أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا فيما سبق في عرض كلام الشيخ الأعظم مناقشة لابن قباء بأنه تارة يدعى استحالة التعبد بالظن في زمان الانسداد، وتارة في زمان الانفتاح، وتقدم الكلام بناء على الأول، وذكرنا بأنه بلحاظ زمان الانسداد لا يعقل المانع عن العمل بالظنون بالبيان الذي تقدم سابقا. ثم قال الشيخ بأن المظنون أن نظر ابن قباء إلى زمان الانفتاح لا إلى زمان الانسداد، لأنه أسبق من السيد المرتضى، والسيد المرتضى في زمانه يدعي انفتاح باب العلم، فما بالك بمن هو أسبق منه زمانا كابن قباء. فالظاهر أو المظنون أن الملحوظ في كلامه وفي المحذور هو زمان الانفتاح لا زمان الانسداد. وبناء على ذلك يتضح الإشكال على صاحب الفصول، حيث إن صاحب الفصول نقض على ابن قباء بالفتوى بحجية الفتوى وحجية القاطع وأمور أخرى ذكرها في المقام. ويتبين من خلال ما ذكرنا عدم تمامية هذه النقوض. بيان ذلك بعد أن عرفت أنه الملحوظ في كلام ابن قباء هو زمان الانفتاح لا زمان الانسداد، فلا يصح النقض عليه بحجية الفتوى، لأن حجية الفتوى إنما هي ثابتة في زمان انسداد باب العلم على المستفتي، بمعنى أن المستفتي إذا كان لا يمكنه العلم فحينئذ لا طريق له متيسر إلا العمل بفتوى المجتهد بفتوى الفقيه. فحجية الفتوى إنما هي ثابتة في زمان الانسداد، بل أن بعض الفقهاء كما يقول الشيخ إن لم يكن الأكثر يقولون أن العامي إذا كان متمكنا من الاجتهاد وببركة الاجتهاد يحصل الظن على الحكم الشرعي، فلا يجوز له العمل بفتوى الغير. وهذا يكشف على أنه حجية فتوى الغير إنما هي في ظرف شنه؟ في ظرف خاص، وهو ظرف الانسداد، بل ظرف الانسداد مع عدم إمكان الاجتهاد في حق هذا الشخص. والمفروض أن ابن قباء يتكلم في زمان الانفتاح، فلا يصح عليه فلا يصح أن نقض عليه بحجية الفتوى، إذ الفتوى ليس بحجة في أي زمان؟ في زمان الانفتاح. هذا ما يتعلق بالمحذور الأول والجواب عليه، أو النقض الأول والجواب عليه. أما النقض الثاني وهو مسألة حجية القاطع، حيث ذكر صاحب الفصول بأن القطع حجة، مع أن القاط قد يكون جهلا مركبا. فالمحذور كما يأتي في الظن، لأنه في معرضية خلاف الواقع، كذلك أيضا يأتي في القاط لأنه في معرضية خلاف الواقع. أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بأن النقض بالقاطع غير تام، وعلل ذلك بقوله فإن باب هذا الاحتمال، أي احتمال كونه خلاف الواقع، منسد على القاطع. فما هو مراده من هذا التعليل؟ فهنا بيانان لشرح مراده قدس سره. البيان الأول بأنه لا يصح النقض على صاحب الفصول بالقاطع، وذلك لأن مصب الإشكال عند ابن قبة، لا يصح النقض على مصف على ابن قبة، بل لا يصح النقض على ابن قبة بحجية القاطع، وذلك لأن ابن قبة مركز المحذور هو التعبد، أي يلزم من التعبد بالظن تحليل الحرام وتحليل الحرام، فمركز المحذور هو مورد التعبد، وهذا فرع أن يكون الشيء قابلا لأن يعبدنا به الشارع. والمفروض أن القاطع حيث إن باب احتمال خلاف الواقع منسد بحسب اعتقاده، فلا يرى إلا قطعه، فيكون القطع حجيته حجية ذاتية غير مستندة إلى جعل الشارع. فلو الشارع هو الذي عبدنا بالقاط لقيل لزم من التعبد بالقاط تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولكن المفروض في مورد القاط حيث أن حجيته ذاتية ولا تنالها يد الجعل، لا ليد الشارع، لا إجاد، لا جعلا ولا نفيا، لا إثباتا ولا نفيا، فالشارع أجنبي عن القاطع، وحينئذ لا معنى للنقض بالقاط لأنه لا يوجد في مورده تعبد، لأن باب احتمال خلاف الواقع منسد. وحيث أن باب احتمال خلاف الواقع منسد لا يصدق القاطع أن تقول لو قطعك ليس بحجة، كما ذكرنا ذلك في بحث حجية القاطع، لو كان يحتمل الخلاف كما تذكرون يحتمل أن الخلاف لأمكن ردعه، أما مع فرض عدم احتمال الخلاف ولا يرى إلا مقطوعه وأنه عين الواقع، فلا يمكن ردعه عن العمل بالقاطع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن مراده من ذلك مطلب آخر، وهو أنه ما هو المراد من زمان الانسداد وزمان الانفتاح؟ وهذا ما سيأتي التنبيه عليه من قبل الشيخ الأعظم. فهنا يوجد معنيان لزمان الانفتاح وبه يعرف المقابل وهو الانسداد. المعنى الأول المراد من انفتاح باب العلم أي أن المكلف يمكنه تحصيل القاطع والاعتقاد واليقين بالمسألة الفرعية الشرعية، سواء كان هذا الاعتقاد مصيبا للواقع أو لم يكن مصيبا للواقع، فيشمل موارد الجهل المركب، فزمان الانفتاح يشمل موارد الجهل المركب، فيكون المراد من الانسداد وهو الطرف المقابل أن المكلف لا يمكنه تحصيل العلم بالمسألة ولو كان هذا العلم غير مطابق للواقع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد من انفتاح باب العلم المراد من ذلك الوصول إلى الحكم الشرعي المطابق للواقع، بحيث يعلم بالحكم لا أنه يقع في الجهل المركب. فمجرد تحصيل الاعتقاد واليقين ولو كان جهلا مركبا لا يكفي في دعوى انفتاح باب العلم، إذ هذا انفتاح لباب الجهل لا انفتاح لباب العلم. المراد من انفتاح باب العلم أن يعلم بالمسألة لا أنه يجهل المسألة جهلا مركبا، الذي هو أسوأ حالات الجهل، الذي أسوأ من الجهل البسيط. الشيخ الأعظم كما سيأتينا إن شاء الله يقول بأن الظاهر من زمان الانفتاح هو الثاني لا الأول، فلا يشمل موارد الجهل المركب. بناء على ذلك لا يصح النقض على ابن قباء بالقطع الذي هو من قبيل الجهل المركب، لأن القطع الذي هو من قبيل الجهل المركب هو فرض الانسداد لا فرض الانفتاح. تفهم مطلب الجهل القطع الذي من قبيل الجهل المركب ظرف الانسداد لا ظرف الانفتاح. وحل كلام ابن قباء في الحجية في أي زمان؟ في زمان الانفتاح لا في زمان الانسداد، فحينئذ لا يصح النقض عليه بمثل هذا المثال. إذن حيث إنه ماذا؟ حيث إنه تتكلم عن الجهل المركب والذي يكون المكلف لا يعلم بأن هذا مطابق للواقف، وهذا لا علاقة له بمحل البحث، نتكلم عن زمان الانفتاح. هذا هو الاحتمال الثاني في عبارة الشيخ الأعظم، وسيأتي من نفس الشيخ التنبيه على ذلك في ماذا؟ في بعد أسطر من هذا المطلب، أو بعد كم سطر سيأتي التنبيه على هذا المطلب. وإن كان بلحاظ العبارة الأقرب هو الأول، الأقرب في عبارته الأول للثاني. هذا ما يتعلق بالناقض. المصنف لم يذكر إلا الفتوى ومسألة القاطع، مع أن صاحب الفصول نقض بأمور أخرى، وهو قاعدة وهو البينة واليد، فلماذا لم يجب عليها الشيخ الأعظم في الكتاب وسكت عنها؟ الجواب عن ذلك سيأتي من الشيخ في طيات البحث، أن محل المحذور إنما هو في الطرق والظن في مورد الشبهات الحكمية لا في مورد الشبهات الموضوعية. محل نزاع ابن قباء في التعبد بالظن الذي يوجب تحليل الحرام وتحريم الحلال، أي مورد؟ مورد الشبهات الحكمية، ولا نظر له لمورد الشبهات الموضوعية، حيث إن ابن قباء يقول في الشبهة الموضوعية لا يوجد هكذا محذور. والمفروض أنه بلحاظ قاعدة اليد وبلحاظ البينة موردهما أي شبهات؟ الشبهات الموضوعية لا الشبهات الحكمية، فلا يصح النقد على ابن قباء في مورد الشبهات الموضوعية. والتحليل الفني، وإن ما ذكر الشيخ في الكتاب لا هنا ولا هناك، التحليل الصناعي الفني لعدم وجود محذور بلحاظ الشبهات الموضوعية هو أنه ببركة الأمارات في الشبهات الموضوعية يثبت الموضوع ظاهرا، إذا ثبت الموضوع ظاهرا ترتب الحكم واقعا، لأن موضوع الحكم الواقعي الأعم من الموضوع ظاهرا أو واقعا. شفت المطلب؟ الحكم الواقعي عند الشارع من أول الأمر رتبه على الموضوع الثابت ولو ظاهرا، فحينئذ لا يلزم منه تحليل الحرام ولا تحريم الحلال، لأن ثبوت الموضوع الظاهر يثابت ثبوت الحكم والواقعي، وإنما يأتي هذا المحذور في موارد الأحكام الظاهرية لا في الموضوعات الظاهرية. من هنا يتضح الإشكال على كلام على كلام صاحب الفصول. إلا أن هذا الإشكال كله من أوله لآخره في الأمثلة مبني على ما تظنه أيها الشيخ العظيم. تقول المظنون، المظنون أنه المنظور إلى أي زمان؟ زمان الكتاب. والشيخ وصاحب الفصول لا يرى هذا الظن أصلا ولا يحتمل هذا الظن، بل كلام ابن قبة عام ومطلق، والظاهر أن محذوره يأتي في زمان الانفتاح وفي زمان الانسداد. ظاهر كلامه يعني أنه يرى زمان الانفتاح وزمان الانسداد، ومجرد أن ابن قبة أسبق زمانا من السيد المرتضى لا يدل على أنه يقول بالانفتاح، لأن من يدعي الانفتاح جماعة قليلين، لم يقل به لا قبل السيد المرتضى ولا بعد السيد المرتضى، إنما هذا من متفردات السيد المرتضى وأتباعه. حتى قبل السيد المرتضى العالم لا يقولون بالانفتاح، يقولون بالانسداد، لأنه في زمان الغيبة، بل بعضهم يقول حتى في زمان الغيبة الصغرى في انسداد، لأنه لا يمكن الوصول إلى المعصوم، خصوصا إذا فسرنا شيخنا الانفتاح بالحصول على العلم المطابق للواقع، يعني كلش فرض، كلش ضيق يعني. فمجرد أن السيد المرتضى ذكر شنو؟ ذكر بأنه يقول بالانفتاح لا يعني ذلك أنه من قبله يقول بالانفتاح. العلماء كثيرين قبل السيد المرتضى يقولون بالانسداد، لا يقولون بالانفتاح. مثل السيد المرتضى ذهب إلى أنه ذهب بعض، مثلا لو جاء شخص مثل السيد المرتضى قال أن الأخبار متواترة، يعني كل من قبله يقول بالأخبار متواترة؟ لا، هاي مسألة اجتهادية. فصاحب الفصول نقض عليه بما هو الظاهر من كلامه. هذا تمام الكلام بلحاظ أي زمان؟ زمان الانسداد. ولهذا قال بل الظاهر فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرض، أي فرض الانسداد، بل الظاهر، ترقي يعني الشيخ، بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح. من وين الظاهر؟ من كلمة قال لا، لأنه أسبق من السيد وأتباعه الذين ادعوا باب انفتاح باب العلم. واضح. ومما ذكرنا ظهر أنه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى، لأن الفتوى حجة حين الانسداد لا حين انفتاح باب العلم، لأن المفروض انسداد، المفروض في حجة الفتوى يعني، لأن المفروض انسداد باب العلم على المستفتي، وليس للمستفتي شيء أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي. ما عنده ما كشارة، ليس عنده شيء يفر من محذور تحريم الحلال إلا أن يعمل بمنه، يعمل بحجية قول المفتي. حتى أنه لو تمكن يعني المستفتي من من الظن الاجتهادي، تحصيل الظن الاجتهادي، لأن الاجتهاد يوجب الظن، من تحصيل الظن الاجتهادي فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير. واضح. وهذا النقد مبني أيضا على مطلب مهني محلة، أن حجية الفتوى غير ثابتة في زمان الانفتاح. في زمان الانفتاح هل حجية الفتوى ثابتة أو لا؟ إذا استطاع المكلف أن يرجع إلى المعصوم، هل يجوز له أن يأخذ الحكم من زرارة ومحمد بن مسلم؟ حيث أن الإمام أو الأئمة جعلوا أشخاص يفتون الناس كيونس بن عبد الرحمن، وأحب أن يكون الإمام وأحب أن يكون مثلك يفتي الناس. فلو شخص يستطيع أن يصل إلى الإمام، هل يجب عليه أن يذهب إلى الإمام أو يجوز له أن يذهب إلى يونس ويفتيه والعمل يكون معذر؟ ذهب جماعة من علمائنا، لأن هناك أدلة عديدة تدل على حجية الفتوى حتى في زمان، حتى في زمان الانفتاح وإمكان الوصول إلى المعصوم ولو لأجل مصلحة أخرى. ما يجب على الشخص أن يذهب ويسافر لكي يأخذ الحكم من المعصوم، حيث أن الإمام جعل أشخاص حتى في زمان وجوده، حتى في مكان وجوده كالكوفة وما شابه، أشخاص يفتون الناس في المسجد، فقد يقال بحجية الفتوى و و و و والمور وال مو فقط ودور نقل رواية، لا الإمام قال يفتي الناس، عبر بالإفتاء أن هؤلاء يفتون الناس، مو فقط نقل روايات، واضح؟ فإذا دعوى أن الفتوى غير حجة في زمان الانفتاح دعوى تحتاج إلى إثبات أيضا، محل كلام ونقضه. قال وكذلك نقضه بالقطع مع احتمال، نقضه بالقطع مع احتمال كونه في الواقع جهلا مركبا. هاي كلام من؟ كلام صاحب الفصول. فإن باب هذا الاحتمال، أي باب احتمال كونه جهلا مركبا غير مطابق للواقع، منسد على القاطع. إذا كان منسد على القاطع وش النتيجة؟ هنا أحد احتمالين، يعني أن يقول بأن القاطع حينئذ ستكون حجيته ذاتية حيث أنه لا يحتمل الخلاف، فلا يمكن للشارع أن يتدخل ويرجعه، وحينئذ لا يلزم من حجية القطع عقلا أن الشارع عبده بما يوجب تحليل الحرام وتحريم الحلال، لأنه غير مستند ذلك إلى أمر الشارع أو سكوت الشارع أو نهي الشارع أصلا، لا علاقة للشارع بذلك. وإما أن يريد أن يقول بأن احتمال الخلاف منسد وبالتالي هو واقع في جهل مركب، فهذا فرض شنو؟ فرض الإن سداد وليس فرض الإن فتاح، والمفروض أن ابن قبة يتكلم عن زمان الإن الانفتاح. واضح المطلب؟ هذا ما يتعلق كله بزمان الإنسداد. الحمد لله في زمان الإنسداد، نحن في زمان الإنسداد الحمد لله، بنلاحظ إشكالات ابن قبة يعني ملاحظ، ولا زمان الإنسداد مشكلة. هذا ما يتعلق بالجواب بلحاظ زمان الانسداد. الكلام فعلا يتعلق بزمان الانفتاح. يقول الشيخ الأعظم إن أراد ابن قبة الامتناع، امتناع التعبد بالظن مع انفتاح باب العلم والتمكن من تحصيل الواقع، فما أفاده يتم على مورد، يتم على تقدير، ولا يتم على تقدير آخر. وهذا يتوقف على بيان أنحاء التعبد بالخبر، والخبر من باب المثال لمطلق الظن. فهنا مسلكان في التعبد بالخبر. المسلك الأول مسلك الطريقية، وبحثنا في أي زمان شيخنا بضوها معهم كلها بعد زمان الانفتاح. مسلك الأول مسلك الطريقية، بأن يقال الشارع عندما يريد أن يعبدنا بحجية خبر الثقاء في زمان الانفتاح، فمرجع التعبد بلحاظ أنه طريق إلى الواقع وكاشف عن الواقع ولو ظنا، ولم تلحظ في جعل الحجية للخبر أي مصلحة سوى أنه كاشف عن الواقع، على نحو جعل الحجية في زمان، في زمان الانسداد. إذ لا إشكال أن في زمان الانسداد الشارع عندما جعل خبر الثقة حجة، الظاهر أن الملحوظ هو حيثية الطريقية عن الواقع، ولا يوجد حيثية أخرى هي التي تكون ملاكا لجعله. فالشارع لاحظ خبر الثقة ورأى أنه طريق إلى الواقع وكاشف ولو ظني، فجعل الحجية لخبر الثقة، ولا يوجد هناك مصلحة أخرى. وهذا ما يسمى بأي مسلك؟ بمسلك الطريق الطريقية. المسلك الآخر مسلك السببية، بمعنى أن الشارع عندما جعل الحجية لخبر الثقة، فمعنى جعل الحجية على رأي الشيخ الأعظم وجوب العمل بخبر الثقة، لأن الشيخ الأعظم يرى أن المجعول هي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية منتزعة من الحكم التكليفي، فالحجية كحكم وضعي غير مجهولة، الحجية كحكم وضعي غير مجهولة كما يقول الميرزا الناغيني والسيد الخوي وغيرهم، لا، يقول المجعول هو وجوب العمل بخبر الثقة. ولكن الشارع عندما أوجب العمل أوجبه بلحاظ أنه تحدث مصلحة قائمة في مؤدى الخبر ببركة هذا الخبر. أي عندما يأتي المخبر ويقول صلاة الجمعة واجبة، فببركة قيام الخبر على وجوب صلاة الجمعة تحدث مصلحة في المتعلق والمؤدى، أي العمل الذي أخبر به الثقة. فليست النكتة في التعبد بالخبر هو مجرد الطريقية إلى الواقع والكاش ولا علاقة له بحدوث مصلحة، بل تحدث مصلحة بسبب قيام الأمارة. فقيام الأمارة على عمل وفعل معين سبب لنشوء مصلحة في وين؟ في متعلق مدلول الأمارة، في نفس مدلول الأمارة، في متعلق الأمارة، أي فيما أخبرت به الأمارة. وللترقيق أكثر، مسلك السببية يقول بسبب قيام الأمارة تحصل مصلحة وتنشأ مصلحة، لكن أين مصب المصلحة؟ من حين أبين لك مطلب عشان بعدين الشيخ شوي بيردد. فهنا ثلاثة احتمالات في مركز المصلحة التي تحصل بسبب قيام الأمارة. الاحتمال الأول مصلحة في العمل وفي مؤدى الخبر، أي في نفس الإتيان بصلاة الجمعة، حيث أنه أخبر بوجوب الجمعة فالعمل وهو صلاة الجمعة هذا تحصل فيه مصلحته. احتمال آخر أن المصلحة في نفس سلوك الأمارة، مو في المتعلق، بل المتعلق لا يتغير، نفس سلوك الأمارة والجاري على الأمارة، هذا الجري والسلوك يحصل فيه مصلحة في السلوك، مصلحة في الجاري. وإما أن تكون المصلحة في الأمر، الأمر باتباع الأمارة الذي هو فعل شنو؟ فعل الشارع، مو في سلوكي أنا، المصلحة في أمر الشارع باتباع الأمارة. فهنا ثلاثة مراكز محتملة لشنو؟ لنشوء المصلحة. الشيخ الآن في هذا المقطع كلامه كله محوره الأول، أي المصلحة إنما تحصل في نفس مؤدى الخبر، وفسر مسلك السببية التفسير، وإن كان لا ينحصر المسلك السببي الجامع أنه بسبب قيام الأمارة في مصلحة، مصلحة في مؤدى، مصلحة في السلوك، مصلحة في الأمر، هذا بحث آخر. وقد أرد أن أنبه أن كلام الشيخ الآن يحدث في العمل مصلحته. هذه المصلحة التي تحصل بسبب قيام الأمارة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائت، بحيث توجب حصول مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت عند مخالفة وعند اتباع الأمارة. بمعنى مثلا، لو فرضنا أن صلاة الجمعة في الواقع محرمة ذي مفسدة، الشارع قال يجب العمل بخبر الثقة، وجاء الثقة النقاء الضابط وأخبرنا بأن صلاة الجمعة واجبة، فهنا نقول بسبب قيام الأمارة حدث مصلحة في صلاة الجمعة، هذه المصلحة راجحة على المفسدة أو المصلحة في الترك، إما مصلحة على الخلاف، إما مصلحة في الترك أو مفسدة في الفعل، حيث أن الحرمة يدل على وجود مصلحة في الترك أو مفسدة في الفعل. هذه المصلحة التي حصلت بسبب قيام الأمارة راجحة على شنو؟ على المفسدة. فتكون المصلحة الترك أو مفسدة الفعل ماذا؟ متداركة بمصلحة أخرى حصلت بسبب قيام الأمارة. وهذا ما يسمى بمسلك السببية. إذن مسلك السببية يحتحدث مصلحة بسبب قيام الأمارة توجب درك ماذا؟ المصلحة الفائتة على المكلف بحيث تكون راجحة. فهنا مسلكان، أما مسلك الطريقية وإما مسلك السببية. فهل إشكال ابن قباء يأتي في زمان الانفتاح بناء على كلا المسلكين أو على أحدهما أو لا يأتي على كلا المسلكين؟ خلنا نقدر هالمقدار بعدين ندخل في البناء. احنا جبنا المباني، نأتي في البناء البحث إن شاء الله. قال: وإن أراد الامتناع، يعني امتناع جعل الحجية للظان للخبر، وإن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم والتمكن منه في مورد العمل بالخبر. لا، الخبر ماذا قال؟ تجب صلاة الجمعة. هذا صلاة الجمعة يمكن باب العلم منفتح فيه، يمكن أسأل الإمام أو أحط باب الإمام أو المسجد أصلي أقول له صلاة الجمعة واجبة لا مواجبة، باب الانفتاح موجود. فنقول إن التعبد بالخبر، خبر المثال، هاي كل الأمارة تأتي في هذا الباب. التعبد بالخبر حينئذ، يعني حين زمان الانفتاح، يتصور على وجهين. أحدهما المسلك الطريقي يسمى، هذا المسلك يسمى مسلك الطريقية. أحدهما أن يجب العمل به بالخبر لمجرد كونه طريقا إلى الواقع فقط، وكاشفا ظنيا عن، بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة سوى الكشف عن الواقع، له كاشفية عن الواقع، ولا تحدث بسبب قيام المصلحة، لا في السلوك، لا في الأمر، لا في المتعلق، كل شيء ماكو، بس في طريقية للواقع، بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة سوى الكشف عن الواقع، كما قد يتفق ذلك عند انسداد باب العلم. قد يقال في باب، كما هو رأي المشهور في باب انسداد، في زمان الانسداد، حجية خبر الثقة من باب الطريقية، على بناء على الطريقية لا من باب السببية. كما قد يتفق ذلك عند انسداد باب العلم وتعلق الغرض بإصابة الواقع، لا غرض إلا إصابة الواقع، ولا طريق لإصابة الواقع إلا الظن، لأن الطرق الأخرى أقل إصابة للواقع. فإن الأمر بالعمل بالظن الخبري أو غيره كالشهرة، غير الخبر الشهرة مثلا، لا يحتاج إلى مصلحة سوى كونه كاشفا ظنيا عن الواقع. هي المسلك الأول. المسلك الثاني: أن يجب العمل بالخبر لأجل أنه يحدث فيه بسبب قيام تلك الأمارة مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت، هي المصلحة الواقعية عند مخالفة تلك الأمارة للواقع. شوف عبارة أنه يحدث فيه بسبب، يحدث في مورد الخبر، يحدث في الخبر، يعني في مورد الخبر، يعني في المتعلق، والآن بالمثال يتضح أكثر. قال: كأن يحدث في صلاة الجمعة. شوف، في نفس الصلاة اللي هو شنو؟ مدلول الخبر، صلاة الجمعة واجبة. كأن يحدث في صلاة الجمعة بسبب إخبار العادل بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة، المفسدة الواقعية في فعلها على تقدير حرمتها وواقعا. إذن هنا مسلكان. الشيخ العظام يقول: لابد أن نبحث أو نذكر جواب على كلا المسلكين. الكلام فعلا بناء على مسلك الطريقية. يقول الشيخ: نظير ما ذكرناه في كلام صاحب الفصول بأن إيجاب العمل بالخبر على مسلك الطريقية وإن كان في نفسه قبيحا مع فرض انفتاح باب العلم، إذ أن المكلف يمكنه أن يعلم بالمسألة ويتمكن من الحصول على الواقع، مع ذلك الشارع جعل له هذه الأمارة حجة والفرض أنها لم تصب الواقع، فهذا يلزم منه تفويت المصلحة الواقعية وإيقاع المكلف في المفسدة الواقعية وهو في نفسه قبيح، ويلزم تحريم الحلال وتحليل الحرام. ولكن ذكرنا بأنه هذا القبح قبح ليس بذاتي، بل هو قبح اقتضائي، فإن وجدت جهة أخرى محسنة بمثابة المانع فيرتفع المحذور. فهنا يقول الشيخ الأعظم لا بد من التفكيك في الموارد، إذ تارة نفترض أن الخبر أقل مطابقة من اعتقاد المكلف، أي المكلف لو ذهب وفحص وحصل على اعتقاد ويقين بالمسألة فإنه غالبا ما يصيب الواقع أكثر مما لو اتبع شنه؟ مما لو اتبع الأمارة. فهنا صحيح يلزم القبح، لأنه المفروض أن الجهة المحسنة وهو اتباع الخبر ماذا؟ درجة ضعيفة والوقوع في المفسدة أشد، وهذا واضح. تارة نبني على أنه بالعكس، الشارع المطلع على الغيب والمولى المطلع بعلمه الغيبي يعلم أن الخبر مطابقته للواقع أكثر من مطابقة الاعتقاد الذي عند المكلف. أي لو فتحنا باب البحث للمكلف وقلنا له حصل العلم، باب العلم مفتوح، روح اسأل، الشارع يعلم بأن المكلفين يقعون في اشتباهات في فهم أجوبة الأئمة ويقع في خلط، ويرى بعلمه ثبوتها، ويرى بعلمه الغيبي أنه لو قال للمكلفين اتبعوا هذه الأمارات لكانت المطابقة للواقع بدرجة أشهد وأكثر. فلو لم تجعل الحجية للخبر المطابقة للواقع 70%، لو جعلت الحجية المطابقة 80%. فهنا في مثل هذا المورد توجد عندنا جهة محسنة، وهو أن الشارع بجعله الحجية للأمارات يلزم منه حفظ ملاكات الواقع بشكل أكثر، فيكون حينئذ هناك جهة محسنة أشد من هذه الجهة المقبحة، فلا يلغو جعل التعبد والحجية لخبر الثقة وللأمارة حتى في زمان الآن الانفتاح. هاي حالة ثانية سيأتي بعدين، ينبه الشيخ بعدين. الاحتمال الثالث التساوي، يعني المولى اطلع بعلمه الغيبي أن الخبر مطابقته للواقع كمطابقة العلم بالواقع، متساويين. هنا يقول الشيخ أيضا لا محذور في جعل الحجية للخبر حتى في صورة المساواة، فإن قلت يلزم اللغوية لأنه جعل الخبر ما فائدته؟ المفروض أنه نسبة المطابقة متساوية، فلا يوجد جهة راجحة تصحح جعل الحجية للخبر. قلت أنه يكفي ذلك ولو مصلحة التسهيل وإطلاق العنان على المكلف رفعا لمؤنة الفحص والبحث، فنقول للمكلف أيها المكلف أنت مخير، إما أن تفحص وتسأل الإمام وتذهب إلى المسجد، أو أنك تعمل بالخبر. فجعلوا طريقين إليه على نحو التخير، وهو الجامع بينهما تسهيل للمكلف، ويكفي مصلحة التسهيل في رفع اللغوية. فالنتيجة لا يمتنع أن يكون الخبر أغلب مطابقة للواقع في نظر الشارع أو مساوي، وهذا كاف في تصحيح جعل الحجية ووجوب العمل بالخبر والأمارات في أي زمان؟ في زمان الانفتاح. ثم استدرك الشيخ قال: هذا إنما يصح كما نبهنا سابقا، لو فسرنا زمان الانفتاح بمطلق الاعتقاد، بمطلق اليقين، ولو كان جهلا مركبا. إذ هنا يصح أن يقال الخبر مطابقته للواقع أغلب أو مساوية لمطابقة اعتقاد المكلف، حيث فرضنا أن اعتقاد المكلف قد لا يصيب الواقع، صحيح؟ وهذا مبني على تفسير الانفتاح بهذا التفسير. أما لو قلنا أنها المراد من زمان الانفتاح هو خصوص حصة خاصة، وهو العلم المطابق للواقع، فلا يشمل مورد تخلف العلم والاعتقاد عن الواقع أي مورد الجهل المركب، لا معنى أن تفترض بأن الخبر أكثر أو مساوي لشنه؟ لاعتقاد المكلف. فيكون هذا في الحقيقة رجوع إلى أي زمان؟ رجوع إلى كلامنا كله، في الرجوع إلى أي زمان؟ زمان الانسداد. ولكن ذكر الأعلام بأنه الظاهر من كلمات حتى السيد المرتضى الذي يدعي الانفتاح لا يدعي الانفتاح بحيث يصيب الواقع، يعني لا يدعي السيد المرتضى أن المراد من الانفتاح هو خصوص ذلك الاعتقاد المصيب للواقع، إذ هذا لا يحصل إلا في أفراد نادرة جدا حتى في زمان المعصومين. قد واحد يفهم مسألة خطأ ويجي يسأل الإمام مرة ثانية، مع أنه لا إشكال في زمان المعصوم زمان شنو؟ زمان انفتاح. مرادهم من زمان الانفتاح هو تمكن الحصول على العلم بالمسألة والاعتقاد بها في قبال الظن، سواء كان مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. وعلى كل حال، حتى لو كان المراد أي معنى، حتى لو كان المعنى المراد المعنى الأول، فإنه حتى في زمان المعصومين قد يقلب إلى زمان الانسداد، يعني حتى في زمان المعصوم هو زمان الانسداد، لأنه دعوى أنه يحصل العلم بالواقع هذا فرد ليس فرد متعارف كثير حتى في زمان المعصومين، لأن فهم الناس للأئمة وجود مطلق ومقيد، وجود متشابه ومحكم، وجود كذا، هذا لا يصير الناس عادة يعرفون ماذا أحكام الواقعية. ياي، هذا ما يتعلق بكله على أي مسلك؟ على مسلك الطريقية. فإن أصررتم، يقول الشيخ، على أن المراد من الانفتاح هو خصوص العلم المطابق للواقع، لا يعقل جعل الحجية لخبر الثقة، لأنه قطعا خبر الثقة والأمارات قطعا في بعض الموارد تخالف الواقع، فدائما اعتقاد المكلف هو المطابق أكثر. ولكن هذا فرض جدا نادر، وبعيد بن قبة يقصد، يعني يقصد بزمان يعني جايب محذور، في زمان الانفتاح مراد من زمان الانفتاح خصوص الاعتقاد المطابق للواقع بالمسألة الشرعية. احتمال التقية موجود حتى في زمان المعصومين، أصالة الظهور تجري، احتمال التقية تجري، ما شاء الله، أصول عقلائية كثيرة ضرب الصفحة، واضح أصالة عدم التقية، يعني أصالة الجهة، أصالة الظهور، ما في قرآن منفصلة، ما كذا، المتكلم في مقام البيان، هي كلها في احتمال خلاف الواقع موجود. القاط بأن هذا حكم الله الواقعي في زمان المعصوم مع فل زرارة محمد بن مسلم كم واحد، واضح. هذا كله بناء على مسلك، مسلك الطريقية. فالنتيجة أنه بناء على مسلك الطريقية، إن فسرنا زمان الانفتاح بالتفسير المشهور فلا يرد الإشكال، غير يعقل جعل الحجية لخبر الثقة، إما لأنه أغلب أو مساوي. إن فسرنا بخصوص حصة خاصة فلا يمكن جعل الحجية لخبر الثقة بناء على أي مسلك؟ على مسلك الطريقية. فقال قال أما إيجاب العمل لوجوب العمل بالخبر على الوجه الأول أي الطريقية فهو وإن كان في نفسه، وش قال في نفسه؟ يعني القبح قبح شنو؟ اقتضاء اقتضائي، قبيح في نفسه، يعني بغض النظر عن مزاحمته مع مانع، فهذا يسمى بالقبح الاقتضائي. وإن كان في نفسه قبيحان مع فرض انفتاح باب العلم لما ذكره المستدل من تحريم الحلال وتحليل الحرام، لكن لا يمتنع أن يكون الخبر أغلب مطابقة للواقع في نظر الشارع. شوف في نظر الشارع يعني العالم بالغيب، بل أن يكون الخبر بلحاظ المكلف ما يصير، المكلف قاطع يقول قطعا قطعي هو الأقرب للواقع، لكن بنظر المشرع العالم بالغيب المطلع خب يقوم بنظره ماذا؟ الخبر أغلب. أن يكون الخبر أغلب مطابقة للواقع في نظر الشارع من الأدلة القطعية التي يستعملها المكلف للوصول إلى الحرام والحلال، خصوصا يبتلى الشارع بمكلفين قطاعين أو واحد يقطع من الأحلام يقول أقطع وباب العلم مفتوح، إذا ابتلى الشارع بمثل هؤلاء المكلفين لا طريق له إلا أن يجعل شنو؟ يجعل الحجية للظنون ويقول اتبعوا الظنون أريح لكم، ما يقول لهم الدعاء ما يصح لها الرد عن عمل القاط، لا يقول لهم لا تعملوا بالقاط ما يصدقون، الشرع ابتلاهم ما يصدقون، يقول لهم أريح إليكم وروحوا اعملوا بالظن أريح إليكم، ها شوي يعطيه أسلوب حليو عشان يصدقون، واضح لا تتعب روحك تزاحم روحك تروح تسأل المعصوم، أنت بروحك عمل بالظن إذا نقلك الثقة عمل بكلام الثقة خلاص عشان يصدق. خب التي يستعملها المكلف للوصول إلى الحرام والحلال الواقعيين، خصوصا في زمان الشرع من هو تبع الأمة كل قياسات واستحسانات وعمل بالمصالح المرسلة، ويقولون هاي تورث عندنا القطع واليقين والدين كله صار قياسات، أو يكون متساويين في نظره من حيث الإيصال إلى الواقع. إذا تقول متساويين يجي إشكال للجنة أن قلت ما هو المصاح يلزم اللغوية، إذا كان متساويين يلزم اللغوية حينئذ في جعل الحجية ووجوب العمل، قلنا لا يلزم الله إذ تكفي مصلحة التسهيل على المكلفين فلا يلزم من وقوع التعبد محالهم، إلا أن يقال إن هذا رجوع إلى فرض سداد باب العلم والعجز عن الوصول إلى الواقع، لأن العجز عن الوصول إلى الواقع مجهد مركب، إذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلا مركبا، يعني ليس المراد من الانسداد، ليس المراد من الانسداد باب العلم انسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلا مركبا كما تقدم سابقا. وين تقدم؟ تقدم هذا تقدم من الشيخ أن المراد من انسداد باب العلم هو انسداد ماذا؟ بل ليس المراد من الانسداد هو انسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلا مركبا، ما تقدم صراحة، إنما تقدم بحسب شرحنا لكلامه الذي استفدنا من بعض تلامذته في ذاك المقام. في ذاك المقام اللي شرحت العبارة اليوم قلت فيه احتمالين في قلائد الأصول، من أحد تلامذته قلائد الأصول ذكر أنه يوجد احتمالين في مراد الشيخ، قال أنه مراد الشيخ كلا المطلبين، فبلحاظ ما فهمنا من تلامذته يكون تقدم في هالموضوع اللي نشرحه اليوم أن باب العلم، ولا ما تقدم سابقا أن المراد ليس من الانسداد هو ذلك، على أي حال الأمر سهل. فالأولى اعترفوا في المشكلة، فالأولى الاعتراف بالقبح مع فرض التمكن عن من الواقع، مع فرض التمكن عن الواقع من الواقع، يعني بناء على مسلك الطريقية ويتمكن من الواقع فإنه نعترف بالقبح. صاحب الفصول ما اعترف بالقبح حتى في هالفرض، ليش؟ مصلحة التشريع على المكلفين نفس إشكال جوابنا السابق، مصلحة التسهيل على المكلفين قد تكون مصلحة راجحة عن مصلحة المفسدة وعن مصلحة الواقع. الشارع من باب إطلاق العنان للمكلفين، من باب التسهيل على المكلفين، يقوم الشارع بماذا؟ بتعبد بالظن، لأنه وإن فاتت مصلحة الواقع إلا أن مصلحة إرخاء العنان والتسهيل على المكلفين أهم بنظر الشارع من مصلحة الملاك الواقعي. فهذه نشأت إن شاء الله عمق أكثر. تارة تفسر سبب قيام الأمارة مصلحة نفس المتعلق، تارة تقول المصلحة في الأمر ولو تسهيلا على المكلفين كما يقول صاحب الفصول. بناء على نظر صاحب الفصول، مصلحة في الأمر يكفي أن توجد مصلحة نوعية في الأمر وهي التسهيل أقوى من مصلحة خلاف الواقع. حتى في زمان الانفتاح، حتى في هذا الفرض، لا مانع أن الشرع يجعل الفتوى حجة، لا مانع أن يجعل خبر الثقة حجة، وإن كان المكلف يستطيع أن يذهب بنفسه ويسأل المعصوم، لكن يحتفل على زرارة ينتهي الباحث. هذا ما يتعلق كله بناء على مسلك الطريقية. أما بناء على مسلك السببية يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.